فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم مع لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأبدأ بسؤال عن مكانة الجهاد في الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجهاد له مكانة عالية في الإسلام والنصوص الواردة في ذلك كثيرة من القرآن ومن السنة. من ذلك قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين فهي تجارة مع الله سبحانه وتعالى وكما في الآيات هي تنجي من عذاب الله سبحانه وتعالى وتغفر الذنوب وتدخل الجنات بفضل الله سبحانه وتعالى جنات عدن فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما بالحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد عند الترمذي وغيره الحديث عند الترمذي وغيره ففي الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ما مكانة الجهاد رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة عمود الإسلام الصلاة كعمود الخيمة إذا رفع هذا العمود أو أزيل أو كسر سقطت الخيمة سقطت الخيمة وذروة سنامه الجهاد سنام الناقة أو الجمل وهو يكون أعلى شيء فهذا تشبيه بأنه كقمة سنام الناقة أو الجمل وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض عند البخاري الحديث عند البخاري وغيره فانظر إلى الثواب العظيم للمجاهدين في سبيل الله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشيء. يعني لا أحد بعد أن يرى الجنة ونعيم الجنة يتمنى أن يعود إلى الدنيا وإلى الأرض مرة ثانية إلا الشيء. لماذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرم، لما يرى من الكرامة، كرامة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين والشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويقاتل ويستشهد مرة ومرة ومرة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، مما أعد الله سبحانه وتعالى من الكرامة للشهداء. والحديث متفق عليه، متفق عليه. وأيضا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر بشعب فيه عين عذبة. الشعب هو الطريق بين الجبلين، فيه عين عذبة أي عين ماء. فأعجبه، أعجبه طيب العشب، فقال: لو أقمتها هنا وخلوت، يعني يريد أن يقيم هنا في هذا المكان فيبتعد عن الناس ويخلو لعبادة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فما كانوا يفعلون شيئا إلا أن يرجعوا أولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: مقام أحدكم، يعني في سبيل الله، خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة. استمع مرة ثانية: مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله، يعني بدون جهاد، يعني بدون جهاد 60 سنة. لو أنه تفرغ للعبادة 60 سنة فمقامه في الجهاد في سبيل الله خير من هذه السنوات التي قضاها في عبادة الله سبحانه وتعالى. أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة؟ جاهدوا في سبيل الله، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من جاهد في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة وما بين الحلبة والأخرى، لما تحلب الناقة فتحلب ثم تتركها قليلا ثم تحلبها مرة ثانية، هذا هو فواق الناقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: جاهدوا في سبيل الله، من جاهد في سبيل الله فواق ناقة ما بين الحلبتين وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. والحديث في مسند أحمد وغيره بسند حسن، بسند حسن. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، من مس القرصة. وهذا يعني في سنن الترمذي وفي صحيح سنن الترمذي، لأننا نرى الشهداء، يعني من يقتل بصاروخ، يقتل بقنبلة، يقتل بغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه لا يجد من مس القتل، لا يجد ألم القتل الذي نراه نحن كده ونحن نراقب، يقول إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، من مس القرصة، قيل كقرصة النملة أو كقرصة الأصابع، كقرصة الأصابع. فموتة الشهيد هي أيسر الموتات، هي أيسر الموتات وأفضلها وأعلاها، أفضلها وأعلاها، ومن أيسر الموتات، من أيسر الميتات موتة الشهيد، كما شبه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجد يعني شدة القتل مهما مات بصاروخ بقنبلة بسيف بقطع رقبة بكذا بكذا، المهم أن يكون شهيدا في سبيل الله، فلا يجد هذا الألم، وإنما يقول كأنه قرصته، مثل قرصة، قرص نملة، قرصة أصبعين. فهي موتة الشهيد موتة يسيرة عن الذي يموت على فراشه، عن الذي يموت على فراشه. وكتب عبد الله بن مبارك رحمه الله إلى الفضيل ابن عياض رحمه الله من طرسوس، يعني من مكان يرابط فيه، فقال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، فنحورنا بدمائنا تتخضب. استمع تاني للشعر الذي أرسله عبد الله المبارك من مكان الجهاد، مكان المرابطة، إلى الفضيل بن عياض الذي كان في الحرمين، يعني في أفضل مكان يعبد فيه الله سبحانه وتعالى، قائلا له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. وصل، لما وصل الخطاب، وهي قصيدة طويلة جئت يعني فقط بهذا منها، لما وصل هذا إلى الفضيل في الحرم فقرأه وبكى، ثم قال: صدق أبو عبد الرحمن ونصح، صدق أبو عبد الرحمن ونصح. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، دلني على عمل يعدل الجهاد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجده. يبقى هذا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يعدل درجة الجهاد، يعدل ثواب الجهاد، يعدل أجر الجهاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أجده، أي لا يجد هذا العمل الذي يعدل أجر وثواب الجهاد في سبيل الله. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر، وتصوم ولا تفطر؟ والحديث عند البخاري وغيره. شوف، انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أولا قال للرجل السائل صحابي، أولا قال له إن لا أجد، لا يجد العمل الذي يعدل الجهاد، إلا أنه قال لهذا الرجل ليبين فضل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فيقول: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك، في رواية مسجد قومك، فتقوم ولا تفطر، يعني تظل تصلي باستمرار، تصلي باستمرار، وتصوم كل يوم حتى يرجع المجاهد يعني من جهاده، فهل تستطيع أن تفعل ذلك؟ فقال له الصحابي رضي الله عنه: ومن يستطيع ذلك، ومن يستطيع ذلك. فهذه النصوص وغيرها الكثير تبين لنا فضل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعظم ثواب المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. السؤال التالي يسأل عن ما هي عصمة الدماء وما معنى عصمة الدماء في الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الإسلام عصم الدماء إلا بحقه، يعني لا يجوز الاعتداء على أحد إلا بما ورد في الشرع، بما ورد في الشرع وهو حقها، وهو حقها، فلا يجوز الاستهانة بدماء الآخرين. فيقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر كم عقوبة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا أول جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولو أنه يعني لا يوجد في جزائه إلا جهنم خالدا فيها فهي والله كافية. لكن انظر إلى العقوبات لمن تعمد قتل نفس بغير حقها، بغير حقها. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان من خطبته صلى الله عليه وسلم أنه قال، خطبة الشهيرة: إن الله حرم عليكم أموالكم ودماءكم وأموالكم وأعراضكم، إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا كان في أكبر تجمع للمسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام يبين حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال في أكبر تجمع للمسلمين، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي الحديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، لعظم أمر الدماء، لعظم أمر الدماء. والله سبحانه وتعالى جعل التعدي على نفس واحدة بالقتل بغير حق، جعل ذلك اعتداء على الناس جميعا، فقال سبحانه وتعالى: من أجل ذلك، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقتل النفس هذه يعني كبيرة ومن أعظم الكبائر، قتل النفس، قتل النفس، فقتل النفس الواحدة بغير قصاص لو بحقها أو بغير دفع الفساد في الأرض يعدل قتل الناس جميعا، لأن حق الحياة واحد لكل الناس، إن حق الحياة واحد لكل الناس. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. حديث عند البخاري، حديث عند البخاري وغيره: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني الأعمال الصالحة وسعة الأعمال الصالحة. فإذا جاء القتل ضاقت هذه الأعمال الصالحة عن هذا الجرم الكبير، كما قال ابن العربي القاضي المالكي. وعصمة الدماء ليست خاصة بالمسلمين فقط، فهناك من الدماء المعصومة الذميين، والذين هم الذين أقاموا في ديار المسلمين وفي ذمة المسلمين، فهؤلاء دماؤهم معصومة. وأيضا من الدماء المعصومة المعاهدين، المعاهدين أو المعاهدين، وهم الذين لهم عهد مع المسلمين دماؤهم معصومة، وأيضا من الذين تعصم دماؤهم والمستأمنين، وهم من دخل إلى ديار المسلمين بعقد الأمان، بعقد الأمان. فكل هذا من الدماء المعصومة التي حرم الله سبحانه وتعالى، كما رأينا هذه الدماء والتخبط في الدماء إلا بحقها كما ورد فيما سمعنا. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم مرة ثانية بفضل الله سبحانه وتعالى.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي عن أخلاق الحروب في الإسلام، عن أخلاق الحروب في الإسلام. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن أخلاق وآداب الحروب في الإسلام ليس لها مثيل في الدنيا، ليس لها مثيل في الدنيا من الناحيتين النظرية والعملية. فقد يكتب أقوام كلاما كثيرا في ضوابط القتال وفي أخلاقيات القتال، لكن يظل هذا مجرد كلام، مجرد كلام. لكن الإسلام يعني جمع بين التنظير وبين العمل. هذه ميزة يعني إيه الشرع، أنه لا يكتفى فقط على أنه من الناحية النظرية كما نرى في قوانين ودساتير الناس، وإنما هو ملزم لأصحابه للمسلمين. فهذا ليس له مثيل في الدنيا، ليس فقط من الناحية النظرية، فقد يكتب كما قلت الناس يتصالحون على قواعد وعلى أخلاقيات وعلى قوانين، لكن عند التنفيذ لا يلتزم أحد بشيء، لا يلتزم أحد بشيء، ويداس على هذه القوانين وهذه الأخلاقيات وهذه الآداب. فقواعد وقوانين ولوائح ولا ترى شيئا يعمل به. فالإسلام يلزم معتنقي بالضوابط التي وضعها للقتال وللحروب. ولو أن يعني غير المسلمين وقفوا وقوفا محايدا مستوعبا لآداب وأخلاقيات الجهاد والحرب في الإسلام، ما وسعهم إلا أن يشهدوا بعظمة وربانية هذه الأخلاق. نعم، وقارن بين هذه الأخلاق وما يحدث في حروب العالم من حولنا. انظر إلى ما يحدث في فلسطين الآن، قارن بما يعني بين أخلاقيات الحرب في الإسلام وبين ما يحدث من حولنا من قتل للنساء والأطفال وكبار السن ومن هدم البيوت على ساكنيها بلا أدنى رحمة، ومن الاعتداء على دور العبادة وقطع المياه، قطع الكهرباء والدواء والطعام وكل وسائل الحياة، منع كل وسائل الحياة عن فلسطين وعن غزة فلو أنك نظرت لأخلاقيات والضوابط التي وضعها المشرع وبين الحروب الموجودة الآن على الأرض وما نحن نعيش فيه الآن من مصيبة في غزة وفي فلسطين بكاملها، من جراء أنه لا التزام بشيء ولا أخلاقيات ولا آداب ولا أحد يحاسب أحدا، فإلى الله المشتكى سبحانه وتعالى. يسأل سائل: كيف يأتي النصر للمسلمين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالشرط إن تنصروا الله، والمشروط هو ينصركم. فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط، تحقق المشروط. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر أيها الإخوة والأخوات من عند الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فكيف ننصر الله سبحانه وتعالى حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى؟ ننصر الله سبحانه وتعالى بإقامة شرعه واتباع أوامره ونواهيه والابتعاد عن الشركيات. فالله سبحانه وتعالى جعل للنصر أسبابا. لو أننا حققنا يعني نصر الله سبحانه وتعالى فأقمنا شرعه وتقينا الله سبحانه وتعالى، لنصرنا الله سبحانه وتعالى كما وعد ربنا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى أحد من خلقه، بل الخلق كلهم في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله الغني الحميد سبحانه وتعالى. فلو النصر يأتي بطاعة الله سبحانه وتعالى، وهذه الطاعة لن تزيد في ملك الله شيئا. فالله غني بذاته سبحانه وتعالى، ونحن الخلق جميعا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أن نتقي الله سبحانه وتعالى هذا أحد يعني أو أهم أسباب النصر، أن ننصر الله سبحانه وتعالى بتقوى فينصرنا الله سبحانه وتعالى كما وعد. ومن ذلك من أسباب النصر الصبر. الصبر، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. والنبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر يخطب صلى الله عليه وسلم، فكان من كلامه قال: وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق. من منازل الحق والجهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. بعد بالطبع ما حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما هو أهله، وأنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق وهو الجهاد في سبيل الله، لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني لا يقبل عملا يشرك معه غيره، سبحانه يشرك فيه معه غيره. وإن الصبر في مواطن البأس، إن الصبر في مواطن البأس، فالمؤمن لا يتأثر بدعاية أعدائه، فهي حرب نفسية، فهي حرب نفسية. فالصبر يفرج الله سبحانه وتعالى عز وجل به الهم، وينجي به من الغم، وتدركون به النجاة في الآخرة. هذا تتمت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق، لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغي به وجهه، وإن الصبر في مواطن البأس، يعني عند القتال، مما يفرج الله عز وجل به الهم وينجي به من الغم وتدركون النجاة في الآخرة. الصبر، وكما قيل يعني إيه، ما النصر إلا صبر ساعة، إلا صبر ساعة. فالصبر، فاستحيوا، هذا أيضا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحيوا أن يطلع الله عز وجل على شيء من أمركم يمقتكم عليه، يمقتكم عليه سبحانه وتعالى بمعاصيه سبحانه وتعالى والفرار وعدم الثبات. انظروا إلى الذي أمركم به من كتابه وأراكم من آياته وأعزكم بعد الذلة فاستمسكوا به يرضى ربكم عنكم. وأبلوا أروا ربكم في هذه المواطن أمرا تستوجبوا الذي وعدكم به من رحمته ومغفرته، فإن وعده حق وقوله صدق وعقابه شديد، وعقابه شديد في يعني ايه، في سبل الهدى والرشاد. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على التقوى الله سبحانه وتعالى وعلى الصبر. أيضا سؤال يعني نسمعه كثيرا هذه الأيام، ويتكلم فيه الناس أيضا بكثرة في هذه الأيام، وهو إن الكثير من الناس يتساءلون: لماذا لا ينصر الله تعالى عباده المظلومين المقهورين، المظلومين المقهورين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون الصراع بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. قد يعلو الباطل أحيانا، أحيانا يعلو الباطل، لكن الله سبحانه وتعالى وعد أن ينتصر الحق وأن ينتصر الخير. والله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة الناس، يعني أنت تقترح على الله سبحانه وتعالى الآن، يعني أنت تريد أن تدعو وتريد يعني لدعائك أن يستجاب في الحال، وأن ينصر الله سبحانه وتعالى عباده المستضعفين الآن الآن، فهذه ليست لك، أنت مأمور أن تدعو، ونحن مأمورون أن ندعو، وألا نتوقف عن الدعاء، وأن نثق في أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لنا، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بذلك وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن أنت لا تتعجل ولا تقترح وقتا، فالله سبحانه وتعالى كل الأمور تجري في خلقه بحكمة، لحكمة علمناها أم لم نعلمها، أم لم نعلمها. فما يراه الناس من الاعتداء على المستضعفين والاستخفاف بدمائهم ودماء المسلمين، حتى ظن الناس أن الحق لن ينتصر، ودب اليأس في قلوب الكثير من الناس. وهذا ليس بجديد، مسألة أن يعني الناس يستعجلون النصر هذا ليس بجديد، بل كان في الأمم السابقة، فكان الناس يتساءلون متى نصر الله، متى نصر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. هنا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، ليس النبي عليه الصلاة والسلام، إنما رسول قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى في الآيات: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي في الأمم السابقة، مستهم السراء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. مستهم البأساء، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة الناس، لا يعجل بعجلة الناس. والمؤمن يثق في وعد الله سبحانه وتعالى وبأن الحق سينتصر بإذن الله، ومهما يعني على الباطل، لكن لابد أن نعلم أن هذا الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، هو سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي كونه. وكما ذكرت، المؤمن المسلم لا يتأثر بكلام أعدائه ولا بدعاية أعدائه، فهي حرب نفسية، حرب نفسية، سنفعل بكم ونفعل بكم وكذا وكذا. كل المسلم لا يتأثر بذلك، لا يتأثر بذلك. وليعلم كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيام دول، طارة لهذا وطارة لأولئك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وليعلم الذين آمنوا، يعلم الله سبحانه وتعالى علم إظهار للناس لتقام به الحجة ويترتب عليه الجزاء. الله سبحانه وتعالى يعلم الذين آمنوا من قبله، مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن الله سبحانه وتعالى يظهر هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء. فالمؤمن يرضى بأقدار الله سبحانه وتعالى وبهذه المداولة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويعلم أنها من سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق. فإن أصابته ضراء صبر ولم يجزع ولم يتسخط ولم يعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وليتخذ منكم شهداء. فلولا ما يحدث من حروب وقتل وكذا ما كان هناك شهداء. ونحن رأينا في أول كلامنا منازل الشهداء، وكيف يتمنى الشهيد أن يرجع إلى الأرض فيقاتل فيقتل 10 مرات من أجل ما رأى من الكرامة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للشهداء. فالدنيا تتقلب، والدنيا تتقلب لئلا يركن الناس إليها، لأنه لو كانت الدنيا كلها هكذا يعني فيها السراء 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 لمال الناس إليها وركنوا إليها ونسوا الآخرة تماما. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، حديث عند مسلم وغيره. فهو سجن، سجن ومحاصر بأوامر ونواهي، وهي سجن كمن كالسجين الذي سيأتي وقت يخرج فيه من هذا السجن إلى رحابة الجنة، إلى رحابة الجنة. لكن الآخرين عندهم الدنيا هي جنتهم، هي جنتهم، فلابد أن نعتقد هذا ونؤمن بهذا، وهذا يعني يكون في قلوبنا، نجزم به في قلوبنا أن وعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، وأن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده سبحانه وتعالى، وأنه لابد أنه هذه السنن لابد من أنها تجري، هذه لابد ليست من عندنا لكنها سنن الله سبحانه وتعالى تجري في خلقه، تجري في خلقه، والمداولة بين الناس سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، يوم لك ويوم عليك، لكن المآل لأهل الحق وليس لأهل الباطل، والله أعلم. يسأل عن يعني ما نراه من قتل غير المحاربين من النساء والأطفال كبار السن والمزارعين والعمال وغيرهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذه في القوانين يسمونها جرائم حرب، جرائم حرب، ولها عقوبات 1 2 3 4 5 6، لكن لا تنفذ، لكن لا تنفذ. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أجمع العلماء على أن المدنيين الذين لا يقاتلون يحرم قتله، هذا عندنا في الشرع، أو التعرض لهم بأي نوع من أنواع الأذى، ذكر ذلك الجصاص في أحكام القرآن، ذكر ذلك الإجماع في أحكام القرآن. فلا يجوز الاعتداء على الآمنين، لا يجوز الاعتداء على الآمنين. عن نافع أن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات مقتولة، صحابة وجدوا امرأة مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، حديث متفق عليه. وفي رواية فيها فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، عن قتل النساء والصبيان. وهناك يعني ايه حديث كثيرة لعلي ارجع اليها عندما يعني اتكلم في هذه المسألة مرة ثانية لانتهاء وقت الحلقة. اكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.